Mutil bin As-Salam. Sarısanı Resulullah'a Muaz. Kale lehu ya Muaz. Efettanun ente ya Muaz. Selâf marrâh. Efettanun ente ya Muaz. Efettanun ente ya Muaz. İlâ emme ahdukum. Fadukattif. Fainnehu yusalli velâhu. الكبير والمريض وربما ذكر أشياء أخرى بحسبك أن تقرأ ب والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من الصور. فإذا أما القوم إمام ما في صلاة العشاء وقرأ بنحو هذه الصور وقال أحد المصلين يا أخي طولت علينا وما عاد يصلي خلفه، هذا الحديث لا يشمل هذا الإمام، لكن يشمل الإمام الذي يخالف السنة سواء في هذا المثال أو في أمثلة أخرى. هذا المفهوم من الحديث، أما قوما فهم له كارهون.
ثم أصلية الفرق شيخ من الحديث، كانت سيئة الخلق يعني معاملتها يعني انتباهها استطاع معاملتها يعني بغالب على انتباهها يعني بأنها لا تستجيب لأمر الزوجة أو إذا أمرها بطاعة على تطيع من طاعات المفروضة. هذه المرأة التي زوجها يرفع له دعاء ولم يطلقه،
يا مش مراد من فرائض ما تقوم بها، هذا ما له علاقة بالأخلاق، هذه لها علاقة بعبادة الله وطاعته. الأخلاق يعني مقصود تعاملها مع زوجها، أي شيء تخلق مع زوجها
يعني ممكن تكون مصلية صائمة
تكون كذلك.
أي نعم، لكنها سيئة الخلق يعني معاملتها مع زوجها ما هي طيبة.
أي نعم،
لا ترى المبرك علي إذا ضربت أجل السبب،
يعني مثلا افعل يا شيء، لا ما بفعل، لا تعمل هيك بتعمل دائما معاكسة مشاكسة منها لزوجها وهي تستطيع الأشياء في كل ذلك، فهي شيء تقلق، هذه تستحق التطبيق ولو كانت متعبدة.
بسوخ
لسوء
خلقها، يعني عقوبة لها لسوء. إذا المصلي رد السلام جهلا بلفظ جهلا، فماذا سأرى؟
أرى وشكل أمي أنو أحسان
فيخف
هي أخف السلام أخف وهي أشد.
يرحمك الله.
شيخ احنا سؤال برضه هذا نجوز يعني كنا ندرس في دار القرآن في الكويت.
وين؟
في الكويت.
الكويت.
دار القرآن في الكويت تحقيق القرآن كيف كل يعني الأشياء هذه.
معروف.
فكان عندنا شيخ مرة أثر موضوع إنه كل إنسان عقد عقد على زوجته وهي لا تصلي أو هو لا يصلي فعده باطل.
هذه فتوى سعودية.
فتوى سعودية.
لا هذا خطأ.
كانت يعني افتاوا كثير من الناس كانت فيهم تأذيش بسيطة يعني. أنا عايش مع زوجتي 10 أو 15 سنة عقد عقد بدون ما كنت أصلي أو في ما كانت تصلي.
أنا سمعت
بعقلي بعض
سمعت فتوى من هالشكل هذا يقول لك يعني إنه عند آذان الجمعة يعني اللي يعقد قراره في هذه الساعة
هذا صحيح.
صحيح. الجمعة طبعا مكتفا بالصلاة.
لكن هون في تفصيل لابد أن تعلموه. هذا اعتماده على الآية الكريمة، إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الدين. فإذا عقد إنسان ما بيع ما شخص ما بطل عقله لأنه خالف الآية.
نعم.
غير البيع هو ما ترك البيع. لكن إذا نودي للصلاة النداء الأول ولا الثاني، كثير من الناس يتوهمون المقصود به الأول، لا، المقصود به الأذان الثاني الذي لم يكن غيره في عهد الرسول عليه السلام وعهد أبي بكر وعهد عمر بن الخطاب، أي حينما يصعد منبر ويؤذن المؤذن. في هذا الوقت إذا عقد عقد ما، سواء كان بيعا أو نكاحا أو طلاقا أو أي شيء فوضات، في هذا الأذان الثاني ليس الأول،
هذا الشيخ يقول من باب يعني إذا كان السيح يدخلك مع زوجها أولا، إذا كانت يعني لا تستجيب للصلاة أو للصيام فمن باب أولا
تنبه.
إذا لم تصل يعني جاي القيادة يوم بطلاق فقط أو فيه يعني إذا كان تطلب الصلاة طبعا.
إيه لكن إلى متى؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وعظها ووعظها ووعظها لم تنتهي فهجرها وهجرها وهجرها لم تنتهي وضربها وضربها وضربها لم ترتدع، إذا قطع العضو هذا الفاسد من الأسرة هذه.
سمحت الله شيخ ما أخبرتونا هيك، ما تكلفنا شيء موجود وكان لو علمنا لا
إذا ما تصدق سمع مسجدك
سمع
زين
ما سمعت ما سمعت
إذا المصلي أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسراف عليه في الدين
الإسراف سهوا يعني نعم بكل سهو سجد سهو جزاك الله
ولو شك يعني بداية الحمد تذكر من هذا
السجد
ما سجد أما مشي
ويقول لك ما يعني ما هو ضابط التفريق بين اللثائر والجبائر؟ بين اللثائر والجبائر يعني كيف نطلق على هذه إنها جبيرة وعلى هذه إنها اللثائر؟
الجبيرة ما أعرف عندي اللفظة الأولى شو هي
لثائر
لثائر لثائر لثائر ما في فرق اللف قد يكون في عموم وخصوص قد يكون اللف بدون لا بدون كسر أريد أن أقول يكون لف بدون إيه كسر يعني مثلا واحد فد كيلو ما انكسر فلف عليها تثبت من حيث الحكم من يقول بالمسعى الجبيرة لا فرق عنده بين الجبيرة أو الجبائر ولا الفائق لكن قد يكون الإنسان في رجليه مثلا برودة وما تغني الجوارب العادية فتلف عليها لفائف فهذه بيكون حكم الجوارب أو حكم الخفين أما إذا كان هذا اللف في مكان لا يشفع فيه المسعى فمن قال بأنه يمسع على الجبيرة أيضا يقول يمسح على اللفيفة ومن لا يرى المسح يقول لا فرق بين هذا
أنتم شيخنا هنا يتوضا يأخذ ما يستطيع ويتم
أي نعم يجمع بين الأمرين يتأم
عفنا بالنسبة لهذا شيخنا ما أدري إيش رأيكم كان يذكر أن الشيخ الإسلام عرف اللفيفة بأننا قيدها التي توضع على الرجل
كيف؟
التي توضع على الرجل هذا اللي أذكر يعني أنه قيدها في هذا
إيه توضع على الرجل فماذا؟
يعني هذا الاسم اللفيفة
عليه. شو الحكم اللي ترتب عليها؟
ما أدري، هو كان معرض كلام، أعذرني الآن مشى، يعني هو كان معرض كلام حول قضية المسح على اللفائف.
هو اللي اختلف عنها.
أيوه.
إيه، لكن هذا مش معنى أنه لا تفيده ما اسمه لفائف.
نعم.
صحيح. إذا قال إذا لف على رجله.
نعم.
بدون مرض. بدون مسح عليه حكم حكم الجورة.
أيوه.
أما إذا لف عليه لكن مكان لا يمسح عليه حكم حكم الجورة.
المسح
على الجبيرة
يقول المسح. أما أنتم شيخنا ما ترون المسح على الجبيرة؟
نعم.
الشيخ يتوضأ ويتيمم.
يتوضأ قبل الاستطاعة ويتيمم. التيمم لأنه أخذ حديد خفيف الضعف شيخنا، يعني احتياطا.
شكرا. بالنسبة لطاحت السلام على المصلي، يعني هل نعلم الناس أن هذا سنة أو أنه مثلا أمر مشروع؟
أنت أولا تدعني من الفرق بين سنة وبين مشروع.
أنا على الأمر البسيط، يعني في لهم مثلا سنة يعني يطمئن الإنسان عادة إنه يعني يشجع إنه يطرحه، أما أمر مشروع يعني لو فعله له يعني ما عليه شيء،
يعني تقصر.
تقصر
تقصر بالمشروع إذا إنه جائز، يعني
جائز
بس
فقط.
نعم. لا هو سنة.
يعني إذا أنت جيت على إنسان يصلي هل تسلم عليه أم لا تسلم؟
لابد تسلم.
لازم تسلم.
لابد أن تسلم.
ولو كان يصلي. شيخنا من كان على جنازة في يوم الجمعة وراد الاغتسال يغتسل عن الجنازة واغتسال الجمعة إلا يغتسل غسل واحد.
واثنين.
شيخ مجدد مثل مثل الحديث قالوا الجرح الجرح البدر عن التعليم، شيخ هل مجرد الجرح يضحك او يضحك بدر ام لا بد من تسفير يعني الجرح مفصل يكون؟
نعم لا بد.
لا بد.
في سؤال شيخنا، مرة كنت في مكان عام واحد يصلي صلاة يعني منفرد بس بيصلي جهرا صلاة مغرب، كنت اثنين صف ورا، هو كان في الركعة الثانية صف ورا وكمل صلاة الجماعة، تجوز صلاة الجماعة في هذا وكان نوع منفرد؟
نعم تجوز صلاة، لكن في فرق بين كون هذه الصلاة في مسجد تلي فيه فلا تشرع الجماعة الثانية أي صورة من الصور، أو كانت هذه الصلاة خارج المسجد فلا شيء فيها وهي جائزة.
جائزة جماعة.
إيه، يعني هي إذا صليت سواء في المسجد أو خارج المسجد الصلاة من حيث هي صلاة صحيحة، لكن إذا صليت في المسجد بعد الجماعة الراتبة تكون مكروهة.
أهم بعد الجماعة الرابعة.
تكون مكروهة. أما إذا صليت في البيت أو في الدكان أو في أي مكان ما في، يكون أفضل هذه الصلاة من أن يصلي وحده.
حتى لو نوى منفرد وكمل مع جماعة كمل جماعة.
نعم.
يعني بعد السنة بعد الفريضة إذا صليت جماعة وأنا حضرت المسجد من الأفضل أن أصلي منفردا.
نعم.
ما أعمل جماعة ثانية. نعم. زي ما بيعملوا يعني.
لا لا مو مشروع.
وين مكان عندهم؟ يجي متأخرين يعملوا جماعة ثانية، هاي غير جائزة.
تفضل.
في سؤال شيء ولا في عندك؟ خلاص أنا.
الله.
هي إلك يا مضيف.
يا رب.
هي إلك الحياة والله. وإحنا على شرفك. الله يحييكم يا أخي. وأنا لعلي أسأل يعني في حد أتعب أضعف مني هذه الليلة.
جزاكم الله خير. الحمد لله لله
بسرحة
وخير علينا وعليكم.
شيخي أستاذي كما يمكن تعلمون جميعا أنه الشيخ ناصر شيخي وأستاذي منذ ثلاث عقود
ما شاء الله
سنة 60 أو 62
ما شاء الله.
نعم
كلنا على الكورة
نسأل الله فرغ الدين. رأيكم يعني ما كتبتموه في السابق بالنسبة للذهب هل تغير حكم عندكم أم لا زال هو
زاد قوة
ما شاء الله بالنسبة للمقطع غير المقطع هذه واحدة. والأخرى موضوع زكاة الذهب بحكم أني طالب علم كما تعلم أقرأ كثيرا يعني رأيت يعني ما رأيت تقريبا من يوجب الزكاة في كلية النساء ولكن الأكثر يرى أنه الأحوط وضمن من قال بعدم الزكاة نهائيا بالكل كل النساء إذا كان معقولا يعني إذا كان المبلغ معقول والكل معقولة فما أدري يعني عن قول الفصل أو قريب من أنسخ السؤال هذا
القول الفصل بارك الله فيه جاء في الحديث صراحة أتخرجين زكاته؟ قالت لا قال جمرة من نار.
محلية المرأة أنت اللي تلبس
لأنه سؤال عن خاتم ذهب رأى الرسول خاتم ذهب في يد امرأة قال أتخرجين زكاته؟ قالت لا قال جمرة من نار. الذين يقولون بعدم وجود الزكاة في حلي النساء سواء كان ذهبا أو فضة هؤلاء ليس لهم حجة شرعية وإنما حجتهم حجة رأي واقتباس لا أكثر من ذلك وهم يحجون أي تقام عليهم الحجة لطريقتين اثنتين الطريقة الأولى النص الصريح كالذي ذكرته آنفا الطريقة الأخرى الأدلة العامة التي توجب إخراج الزكاة على النقدين وليس من الضروري أن يكون هناك تفصيل لكل من أنواع الفضة أو الذهب فإذا لم يكن هناك نص في نوع معين يقال هذا لا مش داخل خلينا نضرب مثال الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صحائف الذهب والفضة وأمر واقع كثير من الناس كما يصلون ويصومون لكن يقعون في بعض المخالفات الشرعية من ذلك أنهم يأكلون الربا من ذلك أنهم يبنون بيوتهم مباهاة ومفاخرة وإسرافا مال وهذا أيضا مشاهد من هذا الإسراف أواني الذهب والفضة مباهاة آني صحن كأس إلى آخره ذهب أو فضة هنا يأتي سؤال هذه الأواني عليها زكاة ولا ما عليها زكاة إن قال قائل لا ما عليها زكاة شو حبتك يا أخي نحن نقول عليها زكاة لأنه من المعدنين من الذهب والفضة فهل يريد أن يقول هذا النوع سواء كان بقى الحلي او كان الاواني او اي شيء كان يريد ان يكون ليس عليها زكاة لابد ان يكون عنده دليل يستثني بهذا الدليل نوعا معينا من انواع الذهب والفضة. فكيف وعندنا دليل يتعلق بخصوص حلي النساء انه قال اذا ما اخذت زكاته فهو بالنار يمرم النار. لذلك ما ينبغي للمسلم ان يتردد اذا ابتلي بحلي نعم بلغ النصاب بلغ النصاب ثم لا يخرج الزكاة بحجة ماذا؟ أنه حلي. بل نحن نقول زينب من النساء عندها دنانير مختزنة لكن ما بلغت النصاب إلا بقيمة السوار التي في يدها، فقد بلغ مجموما عندها من الذهب النصاب وجب إخراج الزكاة لأن هذا ذهب وما عندها أيضا ذهب، أي يضم الجنس إلى جنسه ويخرج زكاته إذا بلغ النصاب وإلا فلا. هذا الذي يمكن أن يقال، أما أن يقال رأسا ما عليها زكاة لأنها حلي يعني دعوة باطلة من ناحيتين باختصار، مخالفة النص العام ومخالفة النص الخاص، وهذا أهم.
طيب بالنسبة لذكرتم أنها كان لديها سوارة
أو خاتم، نعم.
ماذا نقول في هذا قولكم المقطع؟ من كان يمكنه الأسابيع كيف تقولون بعد اللبس المعلق؟
لا، هذا موضوع غير داخل الموضوع. أنت تعرف أن الشرع يأتي بالتدرج، فهو لما رأى الحلي الذهب في يد المرأة وسألها هل تخرجين الزكاة كان يومئذ الاستعمال هذا جائزا، ولكن في أحاديث أخرى ما قال تخرجين الزكاة، وإنما كان عنده سي بيده وضربها كما ضرب الرجل ولا فرق. الرجل جاء إلى الرسول عليه السلام فرأى في إصبعه خاتما من ذهب فضربه بعصية في يده، فاستجاب له وخلع الخاتم ورماه أرضا. هيك يعمل المؤمن المخلص. قال فوالله ما أدري ما فعل به، فما هو إلا امرأة بنت خبيرة معروفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في إصبعها خاتما أو بلفظ فتخا من ذهب وضربها بعصية كانت في يده، انطلقت إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وسرعان ما دخل الرسول على فاطمة فرأى في كفها فوقا سلسلة من ذهب، قال يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها طوق من نار وعظمها عظما شديدا، أي وبخها توبيخا كبيرا، وخرج من الأنبياء فما كان منها رضي الله عنها إلا أن باعت هذه السلسلة من الذهب واشترت بثمنها عبدا وعتقته. فلما بلغ خبر نبيها وأبيها عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. إذن
ايش
ذكر الزكاة؟
ايش ذكر الزكاة؟ يا أخي أنا ايش ذكر الزكاة؟ كان
خبر عليها أصلا؟ نحن نقول لما كان مباحا استعماله أوجب الزكاة، لما حرم استعماله إذا بده يوجب الزكاة نصير الأمر مثل ما صار في الأول إباحة استعماله، الآن ينهى عن استعماله مطلقا. هذه مشكلة النفاس، يقولون ما يقولون ويتجاهلون هذه الأحاديث التي ذكرت لكم بعضها. الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما في إحدى يديه لهب في الأخرى حرير، فقال عليه السلام: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثها. هذا الحديث يضع قاعدة، الذهب والحرير حرام للرجال مباح للنساء، لكن هذا ليس على إطلاقه. انظر الآن في المثال السابق، الصحيح هذه ذهب، هل يجوز للمرأة أن تستعمله؟ الصحيح الكاس الصحن لا يجوز، لكن الحديث يقول الذهب والحرير حل للإناث. لماذا نقول هذا لا يجوز؟ لأنه في حديث يخصص هذا الحديث العام حل لإناثها، يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لذلك اتفق العلماء الذين يقولون بالحديث حل لإناثها، قالوا لا، هذا ليس على هذا الإطلاق وهذا الشمول، فحائط الذهب والفضة محرمة على النساء كما هي محرمة على الرجال أيضا. لذلك نحن نقول ما يجوز أن نعتمد على قوله عليه السلام حل لإناثها ونقف عنده فقط، ونعرض عن الأحاديث الأخرى كحديث من أكل أو شرب. كذلك ما نعتمد على الحديث فقط ونحن نرى أنه ضرب المرأة في يدها فتخ من ذهب، وأنكر على عائشة على فاطمة، أنكر عليها وهي ابنته أنها رأى في يدها مش في عنقها، لكن هذا يفعل هذا هو. فقال: أيسرك أن يتحدث الناس ويقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها طوق أو سلك من النار وعذمها، أي وبخها توبيخ الجنة. ولذلك رضي الله عنها استجابت لرغبة أبيها ونبيها فبعد وكفارة ما فعلت، أعتقد العبد فقال عليه السلام: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ليه؟ لأنها كانت تلبس هذا الحرير المحرم.
والله يا شيخ كلنا واقعين
في هذا الاتجاه. إلا من عصم الله، إلا من نشأ في الدعوة، دعوة الكتاب والسنة. هذا هو.
انتهى الكلام؟
اي نعم.
في سؤال انا برضه قبل سؤالك، لان بخصوص الزكاة هذا دار جدل كثير حولي، وانا وجماعتي واخواني مثال بسيط، أنا رجل اليوم جه اليوم هذا ملف نصاب الزكاة مثلاً من أول الشهر ملف نصاب زكاة وجبت الزكاة عليك في بس نهاية الحول. أنا لما ملف نصاب الزكاة مثلاً ملف 200 أو 300 دينار نصاب زكاة، ففي أثناء السنة أنا دخلي بزيد بسيط إلى أن نوصل لمثلاً 10,000 دينار. الزكاة تجب كل منا اللي أنهى الحول فقط ولا في كل مبلغها؟
كل مبلغ الموجود تفضله.
كل
مبلغ. كل مبلغ.
في ناس كيف جاتوا؟ قال وقرأنا وعملنا. قال بقول إنه هذا المبلغ الذي يحول عليه الحول هو الذي يزكى.
نعم. حولان الحول هذا شرط لوجوب الزكاة على المال لأول مرة، لكن الصورة اللي أنت عم تحكيها الآن تختلف. إنسان حال عليه الحول ولم يبلغ ماله النصاب، هذا ما عليه زكاة. لكن كما قلت آنفا بهذا الشهر بلغ المال الذي عندك النصاب، سجلت عندك، حينما بلغ النصاب في أول الشهر بدك تنتظر سنة حتى تخرج. في أثناء هذه السنة الله بارك لك في المال، فانضاف إلى هذا رأس المال حينما ينتهي حول النصاب الأول أن تخرج الزكاة عن كل هذا المال. قول الثاني لا، بدك كل ما كمل نصاب عندك تأرخ هذا النصاب الثاني وهذا النصاب الثالث، هذا في غير عملي، هذا اسمه تكليف بما لا يطاق. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك كان القول الأول هو الذي ينبغي العمل به أولا دفعا للحرج، لأنه إذا كلف خاصة إذا كان إنسان غني من جهة ونوعية تعامله يختلف تماما، هذا الذي يوقع في الحرج. ثانيا هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين الذي قال في حقهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من أجل هذا وهذا نقول يجب إخراج الزكاة عن كل المال الذي عندك ما دام أنه حال الحول على قسم منه.
ولو البعض أنه كان شهر ماضي في سؤال ثاني،
ولو قبل إخراج الزكاة بيوم
واحد. هي نقطة كمان شيخ مهمة جدا هذه. أنا عندي الحول هسه بدأ ما كملت السنة نزل
نقص النصاب.
نقص النصاب.
إيه.
انتهت كل هذه؟
إيه نعم، ما عاد في زكاة.
ما عاد في
زكاة. لا، لأنه شرطه أن يحول عليه كله الحول.
يعني بيبدأ في
نصاب
إذا
بعد العين إذا كمل يوم يكمل وهكذا.
أنا رحتي بقول أنت بدأ كان عندك 10,000 دينار قبل النصاب بشهر بيومين راحت الفلوس اللي عندك أنت ما زكيتها. فمقابل هذا أنت لما عندك نصاب
أنا فهمي
هيك تفكير يعني. فمقابل هذا أنت بدأ عندك نصاب اليوم وبعد سنة تزكي كل المال اللي لأنك أنت لما حلش الحول وصرفت هالمال ما زكيته
صرف عنك الزكاة.
يعني يكون ما تقول هذا الشيخ في عندي نقطة أنا في الموضوع هذا. لكم الخير. بالنسبة أحد الإخوة القادمين من الكويت سألني يعني مثلا تعلم يعلم الجميع إنه عندنا دخلت
العراق
وكذا وهذا الشيء لمسناه كلنا إنه الإنسان
لو قعد المدة هذه كان إنسان ما عنده لا مال وكذا دولة محلية وظالمة ونهبت وسلبت وما تركت شيء تقريبا، فأصبح الإنسان ما عندوش بعض الناس ما فيش عنده يسرق فجاء حوالين الحول عليه من الزكاة كعادة متعودة من الكويت متعود يزكي في رمضان كل رمضان، فأجى عليه أول رمضان والبلد مأسورة مع العراقيين وما يملك كل شيء إذا ما عليه زكاة هذه السنة ما عليه زكاة. بعدها بسنة يمكن تقريبا سنة في سنة بعض الناس أجاء أمواله، فهل ينتظر إلى رمضان مثلا حد يعني شهر عشر الماضي شهر عشر 91 أجاء أمواله، شهر عشر 92 يعني يكون حايل الفول مع أن الفول يقاس بالهجري هو المهم يتعود يزكي برمضان، فهل ينتظر حتى في رمضان ولا كيف يعمل؟
يعني فات عليه سنين ما كان متمكنا من إخراج الزكاة
ما كانش يملك،
لكن فورا بس يملك يرجع المال إليه يخرج الزكاة السنة التي مضت فورا
الزكاة اللي راحت هي
ما مضت نعم
ما تعتبر فاقطة عنه
لا لا
اللي كانت
لا ما تعتبر فاقطة
ما دام المال رجع
الجزء الثاني الشيخ لازم يزيد هالسنة
لأنه مرة مقبول الله أكرمه رجع طيب طيب والحول يعني ما يستناش لرمضان يعني يطلع في رمضان هو عاد
لا ما يستنى السنة الجديدة يستنى رمضان، أما السنة اللي فاتت فورا بس يجي المال يفارق
نعم لهذا يعني هذا عليه هذا
إيه نعم
يعني لو أجى رمضان الثاني على تعبير الشيخ فات رمضان وما زكى يا رمضان الثاني عليه مرتين مرة عن المضى ومرة عن الحصر
بزيادة الفوائد مفروض من أول ما أجى لرمضان هذا يجب أن يزكيها الإنسان برضه شكر لله
الله
عوضه في ماله
اي والله
برضه ما يأسف على شيء من
هالشكل لكن قتل الإنسان ما أخطأ قتل الإنسان ما أخطأ
مرة واحد سأل الشيخ على قولة إنه شكر لعلي مرة سأل رجل الشيخ إنه تاجر بأربعمائة ألف تاجر تجارة بأربعمائة ألف هل عليه زكاة؟
طب في شيخنا واحد كان طرح كاتب برضو الزكاة والنصاب يعني اكتمل عنده النصاب في شهر واحد في شهر اثنين هذا عامل جدول في شهر اثنين مثلا النصاب مثلا 500 دينار في شهر اثنين صار 700 في شهر ثلاثة صار 1000 فصار يزكي كل سنة مثلا في شهر واحد عن المبلغ الأول يعني شهر اثنين عن الدولار هذا جايز ولا
سبق الجواب
ذكر الشيخ هذا مو عملي وشيء يقول مش عملي مرق بس لو لم يكن ربك مثلا
جائز
جائز
جائز شو شيخنا الأستاذ ذكر 300 دينار
لا ظلم فرضا
ويقول
فرضا يعني مش على التحديد
أنا النصاب 20 قار
العورة العورة احنا نقول للمرأة بس الكفين يظهر والوجه هذا شيء وإذا كانت على أنا بسمع يعني ما بعرف الله أعلم إذا كانت على جنب من الجمال برضو أن تخفي وجهها البرطع اللي بيلبسوه هذا يعني كيف هذه من نعمل في
والبعض يكون بوجوه الغطاء كم الغطاء
البعض الغطاء مثل الشيخ مثلا بوجوه الغطاء
حتى لو كانت قبيحة عشان خاطر
ما هو مشان ما تكونش فتنة يعني قصدها ما هو بلا سيقولوا
يعني هذا الغطاء عفوا انت
كنت شكرا بشيخ انا عارف انت لو كانت طبعا انا يجب الغطاء
لا ما انت لا هو قصد
لا هي
هيك
يعني الذين يوجبون تغطية الوجه لا يفرقون بين جميلة وقبيحة يعني هذه عورة يجب تغطيتها. لا فرق بين قبيحة وجميلة، هكذا الذين يقولون. والعكس بالعكس أيضا، الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس عورة أيضا لا يفرقون بين جميل وقبيح، ليس بعورة. كامرأة مثلا سوداء، سواد فاحل جدا، إذا كشفت عن شيء من ذراعها هذا لا عورة، لكن كشفت عن كتفيها هذا ليس بعورة. كشفت هيك وهي سوداء هذه عورة، لكن كشفت هيك هذه ليس بعورة. هذا رأي من يقول بأن الكفين والوجه ليس بعورة، سواء كانت بيضاء أو كانت شقراء. على العكس تماما الذين يقولون بأن الوجه والكفين عورة، فالتي تفعل هكذا حرام والتي تفعل هكذا حرام. لماذا؟ لأنها كشفت عن عورتها. في فرق بين شقراء وبين سوداء؟ ما في فرق. الصواب في المسألة هو أن الوجه والكفين ليس بعورة، لأنه أولا لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها. فإذا وجد مثل هذا الدليل قيل إنها كشفت عن عورتها، لا دليل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها. كلمة العورة هنا لابد لي من وقفة قصيرة. كلمة العورة في اللغة تدل على القباحة، لكن يجب أن نلاحظ أن القباحة تارة قد تكون فطرية وتارة قد تكون شرعية. يعني مثلا فطرة أن يكشف الرجل عن عورته الكبرى فضلا عن المرأة، الرجل أمام الرجل يكشف عن عورته الكبرى، هذه عورة فطرة. لكن الرجل يكشف عن ما فوق ركبته عن أصبع، هذه مو مثل إذا كشف عن السوءتين. لكن الشرع وضع حدود وقال عورة الرجل ما بين السرة والركبة. كذلك مثلا المرأة مع المرأة، أن تكشف المرأة عن سوءتيها أمام أختها المرأة أيضا هذا كعورة الرجل الكبرى مع الرجل، أيضا قبيح فطرة. لكن أن تكشف المرأة أمام أختها المسلمة عن لبة ساقها، عن لبة ساقها، أو أن تكشف عن عضودها، هذا ما يظهر أنه عورة فطرة، لكن الشرع ذكر ذلك عورة. إذا عرفنا هذا التفصيل، أي في عورة فطرية وفي عورة شرعية، إذا الإنسان بده يتمسك دائما مع الشرع. فالذين يقولون بأن وجه المرأة عورة لا يعنون أنه قبيح فطرة كالكشف عن السوءتين، لا، وإنما لأنه بترتب وراء مفسدة. بذلك هم يقولون أمر الشارع الحكيم بستر الوجه، فإذا كشفت عن وجهها كشفت عن عورتها. لماذا؟ لأن الكشف عن العورة الفطرية تكون سببا للفتنة، كذلك هم يقولون كشف عن الوجه سبب نفس المفسدة وهي شيء. نحن نقول لو ثبت في الشرع وجوب ستر المرأة لوليها وكفتيها لا علينا بعد ذلك سميناها عورة أو ما سميناها عورة، إنما المهم أنه يجب ستر هذا الوجه والكفين لو ثبت النص بذلك. لكن أوجد عندنا نص بوجوب ستر المرأة لوجهها ولكفيها، بل على العكس من ذلك عندنا نصوص كثيرة على أن الحياة السلفية التي كانت قائمة في عهد النبوة والرسالة كن النساء يكشفن عن وجوههن، كانت وجوههن ترى من الرجال وكانت أكفهن ترى من الرجال. في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحوله وأصحابه، وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. قال الراوي وهو الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي: فخفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فيها ورفعه وخفضه، يعني صار به في قبضها وهي واقفة تنتظر جواب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما لم تجد منه رغبة سكت. فقام رجل من الجماعة قال يا رسول الله زوجنيها. قال هل معك شيء؟ قال لا إلا هذا الإزار. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال لا أجده. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها لما معك من القرآن. الشاهد أن الرسول لما رفع بصره إليها وخفض أن ينظر إلى منديلها الأشوال ما كان كاشف، والصحابة رأوها وذلك الرجل طمع فيها وقال زوجنيها. هذا من الأحاديث الكثيرة هل تدل أن الحياة يومئذ ما كان فيها التعقيد الموجود اليوم. والبحث طويل طويل جدا وأنا شرحته قديما وزدت شرحا حديثا قديما في كتابي المسمى بحجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، حديثا في نفس الكتاب مع توسعة خاصة في هذه النقطة، وسميت الكتاب بجلباب المرأة المسلمة وسيخرج قريبا إن شاء الله بعنوان جلباب المرأة المسلمة. ذكرت في هذا وذاك أدلة كثيرة وكثيرة جدا من جريان عمل السلف في زمن الرسول وبعد الرسول على أن النساء كن صنفين، صنف يغطي الوجه والكفين وصنف يكشف عن الوجه والكفين. وقلنا نحن كشف الوجه والكفين من المرأة الجائل وليس بعورة، لكن الأفضل الستر. كنا الأفضل الستر. غيرنا يقول يجب الستر، نقول لا، لا دليل على الوجوب، خاصة أن من تلك الأدلة التي ذكرتها في الكتابين قوله عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها صاحبك بالجنب.
لاحظت انت
نعم
لاحظت شيء بالشمال.
اي والله
لكن يمكن
المقصود أن الرسول عليه السلام يقول إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها.
الحديث صحيح شيخي؟
نعم
صح
الحديث صح النور
هذا
من 20 سنة هذا
هذا هذا الأسماء
ها؟
هذا أسماء هذا؟
ها؟
الأسماء
هنا حديث أسماء
إني أهم شيء أهم شيء
لا ما أريد الله سبحانه
نفس الموضوع
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ها؟ خلاص.
يدنين
اي والله تعرف
اللي مغطي وجهها
ممكن لا ليس هذا هو المقصود. ذلك ادنى ان يعرفنا الايه ان يعرفنا ولا ان لا يعرفنا
ان يعرفنا
لا
ولا ان يعرفنا
فلذلك فانت تمسكك فيها خطا خطا مرتين خطأ في التلاوة وخطأ في الاستدلال. ما عليك لكن أنت الآن عم تقرأ خطأ وتريد أن تبني عليه حكما. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. شو معنى الآية؟
واضح.
نساء النساء في الجاهلية أشبه ما يكون لبعض أقول بعض النساء العراقيات. العراقيات تعرفهم القدامى منهن على الأقل يحطوا العباية على الرأس هذا. لكن العباية اسمها معباية لكنها فاضية. ليه؟ لأنه شعره ببين قرطها ببينه عنقها إلى آخره لأنه عامل هيك هيك كانوا في الجاهلية. ولذلك قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هذا يوضع على الرأس مثل الحطة هذه. الحطة هذه تعمل هيك كانت تعمل هكذا. هاي معناها. ليش ربنا أمرهم؟ ذلك أدنى أن يعرفنا بالتقوى والحشمة. لأنه اللي ما عنده تقوى حشمة تمشي هيك مثل ما نشافين اليوم. أما اللي بتتستر وبتحاول ربما تعمل هيك ربما تعمل هيك ربما هيك ربما هيك شو الحدود بقى التي سمح الله لها؟ بس القرص هذا والكفين أكثر من ذلك لا يجوز. فالآية إذن كثير من المعاصرين اليوم المشايخ المتشددين في هذه المسألة هذه بيتصوروا أن معنى يدنينا أي يغطينا. هذا خطأ. الإدناء معناها التقريب. دنوت منك اقتربت منك دنوت مني اقتربت مني. ربنا لما قال يدنين عليهن من جلابيبهن يعني هذه الجاهلية اتركوها وقربوا الجلباب بحيث لا يظهر من زينتكن شيء لا الأقراب ولا الشعر ولا أي شيء. فإذا الآية معناها يدنينا وليس معناها يغطينا. تمامها بيان حكمة هذا الأمر. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا أي وأنا مشاهد إلا حتى في الزمن الفاسد بتشوف الشباب لما بيشوفوا امرأة متحجبة ما حدا بيهتم فيها، لكن لما بيشوفوا واحدة مخلعة ها تلاقيها عم يلحقوها شي على اليمين شي على اليسار شي مثل الكلاب بيلحقوا الكلبين إلى آخره وهكذا. فهكذا كانوا في الجاهلية لما المرأة تمشي هكذا يطمعوا فيها، الله أدبهم وأحسن تأديبهم وقال يبنين عليهن من جلابيبهن الفساق والفجار. لما يشوف المرأة قد قامت بتنفيذ أمر الله عز وجل هاي مو ضالتنا، أما اللي بيكون خلتاني هيك هاي ضالتنا بيتحرشوا فيها هذيك بيبتعدوا عنها. فهو تأديب من الله للنساء الحرائر الشريفات المؤمنات، ذلك أدنى أن يعرفن أي بالصلاح والتقوى والحشمة والوقار، فلا يؤذين بكلام الفساق والفجار. هذا معنى الآية. يمكن راح تصير الساعة يا أستاذ، راح تصير الساعة التي أنت وعدتنا بها.
لسه
أنا ما قلت صاري، ما قلت بك صاري.
لا أنا كلامي كان التقرير أيضا، أنا ما كان تحديد يعني.
بس هذا مو من صالحك، قولك هذا مو من صالحك، لأن إذا كان مو للتحديد نبغي نمشي نحن.
لا لا لا لا لا لا لا يفهم من كلامي الأعلى، ما يفهم أدنى.
لا معليش
قلت كلامك رب سبحانه
وتعالى. ما حددت.
يعني كان على الأقل 10 مرات وأعطيك 5 كلمات. يا شيخ
فرص فرص يعني
أنا موعد بإذن الله
في شهر الإنسان. فاسم الله شيخنا يعدي إن شاء الله. يكرمنا شوية يجينا
أكثر من الله.
حياكم الله. شوف يا رب لك مع نصرة الله ويسمع يقول دعني
العلم. هو ما نعرف هل هو كبير هل يكون يعني يخطب الدين صادعة ويرجع يقول دعني أعوذ بالله من الشيطان.
أنا عارف لكن بعيد لازم يكون سامع
بعض الأئمة لما بده يخطب مثلا او يكتب كلمه يقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما حكمه
هذا؟ بلا شك خطا لفظي يقع فيه كثير من الخطباء والمدرسين والمرشدين والوعاظ. يقول قائلهم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة، هذا كلمة على الله. وبعضهم قال كما سمعتم قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة أو أي آية أخرى، هذا خطأ فاحش كذب على الله من حيث يشعرون. ليه؟ لأن الله ما قال بعد أعوذ بالله كذا وكذا، هو اللي عم يقول. الله ما قال معنى كما لو قال الإنسان قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدم. في هيك آية أخرى ما في هيك آية. لذلك ما ينسب إلى الله ما لم يقل الله عز وجل، فلا فرق بين أن يقول قال الله بعد أعوذ أو قال الله أعوذ كذا وكذا، هذا كله خطأ
يدخل في الآية أحسن.
أي ما أحسن، وهذا الذي أردت أن أقول من أين عرفنا هذا الخطأ ولماذا يخطئ هؤلاء الناس. السبب أنهم ما عاشوا مع السنة. قال عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. هذه مدرسة السنة، يكون مغفل سيليقه بيكون جاهل بيصير عالم، بيكون أحمق بيصير هادي، وهكذا. لأن السنة كلها نور. نجد الرسول عليه السلام إذا وعظ المسلمين ما بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذكروا مثلا معي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وكان يوم الجمعة لا تفوته. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخره. الآية الثانية والثالثة، ما في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في أعوذ بالله من الشيطان. لذلك هي هنا رسالة للحافظ السيوطي مفيدة جدا، وهي موجودة في كتابه الحاوي للفتاوي، رسالة خاصة في هذا الموضوع. يقول إنما تشرع الاستعاذة للتلاوة. هذا الجواب سؤالك لانتظامه، هو جايك الجواب. يشرع الاستعاذة للتلاوة، لا تشرع الاستعاذة للاستدلال، لأن الذي نزلت عليه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هو ما كان يستعيذ لما يأتي بالآية يستدل بها. إذن السنة العملية تفسر القرآن الكريم وأقوال الرسول عليه السلام. لذلك الاستعاذة المشروعة هي بين يدي التلاوة. يعني أنت الآن تريد أن تسمع الحاضرين عشرة من القرآن الكريم، لا يجوز ولو ابتدأت من أول السورة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا بد من أن تستعيذ بالله عز وجل للآية الكريمة. لكن أنا عم أتكلم معكم وحاضر وأبحث إلى آخره، فبقول قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذب على الله. أقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذا وكذا، كذب على الله. لذلك أقول قال الله رأسا آتي بالآية بدون استعادة. فهذه ليست فقط بدعة بل وكذب على الله.
قال الله ما لم يكن. والبسملة شيخ،
البسملة في أول السورة تذكر، أما في وسط سورة لا تذكر.
ولو كانت في الاستدلال،
ولو كانت في الاستدلال لا تذكر.
صحيح الشيخ انه نقول يعني كما تعلمنا في كتاب التجويد على المشايخ ان الاستعاذه والبسمله نبداها في القراءه في التلاوه، اذا اردنا ان نقرا من منتصف السوره تلاوه تعبدا نستعيذ ولا نبسمل. هذا هو
هذه كلنا.
فيكون يعني هذا الذي
جوار تفسيره. هذا بارك الله فيك ليس موضوع البحث، لأن أنا أقول دائما لإخواننا كل جواب يجاب به عن سؤال ويضطر هذا الجواب السائل أن يطور سؤاله لا يكون جوابا، فلم يكن السؤال متعلقا ب وافق الملائكة أو ما وافق الملائكة، كان السؤال هل الحديث يعطينا صراحة دون أي إشكال أن المقتدي ينبغي أن يسبق الإمام بآمين؟ إذن ماذا ينبغي أن يفعل المقتدي؟ أن لا يسبق الإمام بآمين. فأنت تقول عن زيد وبكر أنه مثال التعقيب أو ليس التعقيب، ما يهمنا هذا. الحديث صريح جدا، وكما قلت لك لا فرق بين إذا أمن فأمنوا وبين إذا كبر فكبروا، إيش الفرق؟ فتكبير المقتدي لا يجوز أن يقع قبل تكبير الإمام، هذا لا شك ولا ريب فيه. كذلك تأمين المقتدي لا يجوز أن يقع قبل تأمين الإمام، فأنت الآن أدرت الموضوع إلى زاوية أخرى وليس هذا هو بحثنا.
وشيخنا أيضا
وسنقول جوابا على ما عرفت من موافقة الملائكة، سيأتي السؤال الآن الثاني الذي ألمحت إليه آنفا، ترى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يقتدون بالإمام أم يخالفونه؟ ما لكم لا تنطقون؟
الجواب
مني لا يعصون الله ما أمرهم، يا أخي الجواب في نفس الآية، المفروض في الملائكة.
لا هو الجواب في نفس السؤال شيخنا، الجواب في نفس سؤالكم إله، يعني سؤالكم إله
أعرف وهو أشرح
بقول، يعني أنت عندما رددت عليه قلت بأنه هل تعتقد بأن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يؤمنون قبل الإمام؟
بلى، لكن هو يقول بدنا نسمع منك الجواب
سمع شيخ
من السؤال، يعني
من السؤال.
بارك الله فيك، الملائكة يقينا لا يخالفون أحكام الإسلام، من ذلك أنهم لا يسابقون الإمام، فهم إذن لا يقولون وهم مقتدون بالإمام آمين قبل الإمام. إذن إذا أردنا نحن أن يوافق تأميننا تأمين الملائكة فينبغي أن نفعل فعلهم، أي أن لا نسبق الإمام كما هم يفعلون.
تفضل.
نعم.
الإمام يخرج هنا من حال كونه موافقة الملائكة لما لا يجاب بالاتفاق أو بالحال،
أي.
يعني الآن لما نقول أن الملائكة الآن أخرجنا الإمام من أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة إن كان الموافقة هي بالوقت،
لا ما أخرجناه، لأنه ليس المقصود الإمام يوافق الملائكة، المقصود أولا البشر يوافق الإمام، وبالتالي خبر غيبي أن الملائكة يوافقون الإمام، فالإمام إمام والبشر خلفه مقتدين والملائكة كذلك مقتدين.
ما هو الحديث صريح شيخنا، فإن الملائكة يؤمنون بتأمين الإمام. هذا بعدين شيخنا
أقول، هذا حيتطور الموضوع، نريد أن ننهي نفس هذا البحث، أنه ما يكون هناك بارك الله فيك إشكال بأن ما يقع اليوم في عامة المساجد مكة مدينة قبى لا تستثني مسجدا على وجه الأرض مع الأسف، إلا مساجد قليلة جدا جدا وأفرادهم ربوا هذه التربية السلفية الإسلامية الصحيحة، هؤلاء فقط وهم الغرباء حقا، هؤلاء الذين يطبقون هذا الأمر النبوي فيما يطبقون من أوامر أخرى حسب قدرتهم واستطاعتهم، فينبغي أن لا يكون هناك توقف إطلاقا أن هذا الذي يقع في المساجد التي ذكرناها آنفا وفي سواها هو مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فموضوع الفعل التعقيب أو ليس التعقيب يا أخي هذا خارج عن الموضوع تماما، لأنه لا أحد يعني أن هذا الحديث يدل على جواز مسابقة المقتدي للإمام بآمين، ما أحد يقول هذا.
لا، وبعدين شيخنا الحديث اللي هو إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا أمن فأمنوا، جاءت كلها في حديث واحد، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بنبه إلى أمور قد يخالف أو يقع في الذهن أن المخالفة كائنة فيها لا محالة. بعدين إذا كانت هو الأخ أبو جابر كل فعل التعقيب،
لا مو أنا
نقل عن بعضنا،
إذا الفعل التعقيب ماذا تعني؟
لا يعني هو يقول إنه لابد يكون الإنسان يوافق تأمينه تأمين الإمام،
عفوك يا أخي
ما يتأخر
أخ أبو جابر،
نقل
هذا اللي بنقول هذا اللي بنقول الشيخ
يا أخي، نحن هذا بنقول،
لكن بنفس الوقت لا يسبق.
أنا فهمت مقصدك يا شيخ، أنه لا يكون تأمين المأموم يسبق تأمين الإمام،
هذا هو. نحن لما عالجنا هذا الحديث
ذكرنا أن للعلماء في تفسير قول عليه السلام فأمنوا قولين، لهم قولين أو لهم قولان، أحدهما إذا بدأ هو بآمين فابدأوا أنتم، الآخر إذا انتهى هو من آمين فابدأوا أنتم، قولين شايف. فنحن رجحنا أنه إذا بدأ فابدأوا، إذا بدأ فابدأوا، لكن حقيقة من ناحية مراعاة الحكمة وبعد الناس عن التربية قد أقول أحيانا بالقول الآخر لكبح جماح النفس التي تنطلق لمسابقة الإمام، أصبروا حتى تسمعوا تأمين الإمام ثم ابدأوا أنتم بأمين، هذا قول. لذلك قلت لك آنفا يا أخي ما في خلاف، ما أحد من العلماء سواء كانت أطفال التعقيب أو ليست للتعقيب ما أحد يقول بجواز تقدم المقتدي بآمين على الإمام، وكفى الله مؤمن القتال. وحينما يفهم المسلم هذا الفهم لا علينا بعد ذلك تابع الإمام مباشرة أو تأخر عنه، المهم أن لا يسبقه، لكن نحن الراجع عندنا أن تكون موافقة كاملة في أوسع دائرة الموافقة، لكن نحن ننكر هذه المسابقة الموجودة اليوم على الأرض. ولذلك أردت أن أذكر بهذا، ولست أردت هذا فقط كما تذكر، وإنما ألمحت إلى قول عليه السلام من يبلغ الشاهد الغائب، فأنت الآن جارك على اليمين وعلى اليسار والآخرين، كلكم مأمورون بالتبليغ. لأن هذه كما أقول في كثير من المجالس يا أخي نحن بحاجة أن نوقظ الناس من سباتهم، من غفلتهم، من جهلهم، وليس أن نكرر على مسامعهم الشيء الذي عرفوه يقينا أنه لا يجوز أو يحرم، مثل شرب الخمر والزنا ونحن ذلك من الفواحش، لأن هذا لا يحتاج إلا إلى تذكير فقط، لكن نحن بحاجة إلى التعليم. كما كان أحد أصدقائنا السلفيين في دمشق الشيخ عبد الفتاح الإمام، ما أظن أدركتموه أو رأيتموه، هذا كان يقول يا أخي أنا بتعجب من هالناس هذوني، هل بيساقوا إلى الاعتراض والإنكار إذا دللناهم من الخطأ؟ بيقول هو أنا شفت إنسان عم يصلي لله إن كان فرض ولا نفل، وإذا هو بدل ما يستقبل القبلة يستدبرها، بقول له يا أخي من فضلك القبلة من هون وليست من هنا، بيتم إيش متشبث برأيه، وبعدين بيلتفت بعد الصلاة وبينهره وقول يا أخي خير الكلام ما قال وزن، إن كنت أنا غلطان دلني، أنا شايفك أنت منحرف عن القبلة، لا مصيب ما بدأ مجادلة، صلي هاي القبلة من هون مش من هون. ووقع معنا حوادث كثيرة، آخر شيء في
الحرم،
في الحرم
كنت موجود معك،
واحد بديل جسيم يمكن
سوداني
أو سوداني
أو من أفريقيا شيخ،
يمكن أراه منحرف عن استقبال الكعبة في الصف، وهذا يقع كثيرا في المسجد الحرام، لابد انتبهتم له، أنا خلفه، هاي الكعبة هو مستقبل خارج زاوية الكعبة، أنا مسكته هيك لطف شوي باطول شميته أبدا لا يتحرك أبدا، مع أنه مسألة واضحة جدا ما حوله إلى الكعبة، وباتفاق العلماء من شاهد الكعبة ولم يستقبل شيئا منها وصلاته باطلة، مسكين. ليش هو عمل هكذا؟ لأنه متعلم. الحقيقة الباكستانيين عامتهم يختلفوا عن عامة البلاد الأخرى خاصة العربية منها، متفقهين ومتعصبين لفقهم تماما، هذا فهمان أنه إذا قيل له وهو يصلي انحرف إلى القبلة فانحرف بطلت صلاته،
لأنه يعني استجاب
استجاب فأنا لما مسكته هيك وقلت له هيك ما جواب، لأنه على فكرة إيش بطلت صلاته. مو عارف مشكين إن صلاته باطلة لأنه ملصق بالكعبة. قصدي يعني في أمور واضحة جدا ما تحتاج إلى نقاش ولا إلى جدل. فإذا يعني في مسائل نختلف نحن مع الجمهور بلا شك، وهي كثيرة وكثيرة جدا، لأنه ما هي من الوضوح كهذا الحديث. مع ذلك هذا الحديث مهجور من السنن المسروقة في العالم الإسلامي. ما أدري أنتم ذهبتم إلى تلك البلاد التي يعيشها أهل الحديث، لاحظتم شيء ولا إني أحضرت فيها؟
لا والله شيخنا، أنا جيت لبنارس. في هناك مسجد لإخواننا اللي هم جماعة الجامعة الإسلامية السلفية اللي موجودة في بنارس. في هناك مسجد صليت فيه أنا، هم يقرنون تأمينهم بتأمين الإمام تماما. يعني هذا المسجد الوحيد اللي شفته أنا. أما بقية المسائل الأخرى فلا لا تعرف منها شيئا. أنا شيخنا هنا شو أحيانا يجي طبعا يقرأ طارئ، يعني طارئون المسجد ما بيكونوا اعتادوا الصلاة في مسجدنا في صلاح الدين. فأنا لما باجي عند التأمين كالعادة أنا إخواننا كلهم ما بيأمنوا، أنا إيش بسوي؟ بنتظر حتى ينتهي تأمينهم ثم أنا أؤمن، فأؤمن هنا واحد. في الركعة الثانية بيسكتوا، يعني اللي كان أمن قبل الإمام لأنه عرف إنه في شيء جديد.
طيب هكذا فليكن.
تفضل. أنا ما فهمت يعني توجيه تبارك الله فيك، أنا فهمت أنه المسألة على تأخير التأمين عن تأمين الإمام، ما فهمت أنه لا تسبق الإمام بالتأمين، بس هذا الذي يعني فهمت انا.
وبضدها تعرف الاشياء يا شيخ.
طيب هذا الذي فهمته معرفي، هذا الذي فهمته لازمه ماذا؟
لازمه كذلك ايضا انه لا يسبق الامام.
هذا هو الاصل فيه. هذا الذي فهمته، هذا الذي فهمته، لكن يلزم منه ماذا؟
التبليغ
عمليا. أليس يلزم أن يتأخر قليلا عن الإمام؟
نعم.
طيب لماذا لم تفهم هذا إلا؟
أنا الشيخ أقول لك فهمت أنه نفس أحسب أنك أنت تنبهني على